نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق مستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. كنا قد أنهينا في الحلقة السابقة دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، وما نأمله هو أن تكون عزيز مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. وفي حلقة اليوم سنبدأ بنعمة الرب بدراسة سفر مبارك آخر من أسفار العهد الجديد، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس ابتداء بالأصحاح الأول والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ أحبائي المستمعين في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الأول والعدد الأول على فم الرسول بولس. بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وسستانيس الأخ. نرى من خلال هذا العدد أن الرسول بولس هو كاتب هذه الرسالة، وهو يقول عن نفسه إنه رسول ليسوع المسيح بمشيئة الله، أي أنه مرسل لا من الناس بل من الرب يسوع المسيح. ويذكر الرسول هنا اسم أخ يدعى سستانيس، فعندما ذهب الرسول بولس إلى مدينة كورنثوس مكث هناك بعض الوقت، وكان شاهدا لليهود أن يسوع هو المسيح، ولكنهم عارضوه وعارضوا شهادته وأخذوا يجدفون، فما كان منه إلا أن نفض ثوبه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، ومنذ الآن أتوجه لتبشير غير اليهود. ثم ترك الرسول بولس مكان إقامته ونزل ضيفا ببيت رجل غير يهودي يتعبد لله اسمه تيتوس يوستوس. كان بيته ملاصقا للمجمع، فآمن كريسبوس رئيس المجمع بالرب هو وأهل بيته جميعا، وسمع كثيرون من أهل كورنثوس تبشير بولس فآمنوا وتعمدوا. ولما كان الحاكم الروماني غاليا يتولى الحكم على بلاد أخائية، تجمع اليهود ضد بولس برأي واحد وساقوه إلى المحكمة واشتكوا عليه قائلين: هذا الرجل يحاول إقناع الناس بأن يعبدوا الله بطريقة تخالف شريعتنا. وكاد بولس أن يبدأ دفاعه لولا أن غاليا قال لليهود: أيها اليهود، لو كانت القضية جريمة أو ذنبا لكنت أحتملكم كما يقضي العدل، ولكن ما دامت القضية جدلا في ألفاظ وأسماء وفي شريعتكم، فعليكم أن تعالجوها بأنفسكم. أنا لا أريد أن أحكم في هذه القضايا. ثم طردهم من المحكمة، فأخذ اليهود سستانيس رئيس المجمع وضربوه أمام المحكمة. يقول بعض المفسرين إن يوستانيس هذا هو الذي أشار على اليهود بأن يشتكوا على بولس أمام الحاكم الروماني غاليون. لذلك عندما فشلت الخطة التي رسمها سستانيس، عمد اليهود إلى ضربه أمام المحكمة لأنه أحرجهم أمام الحاكم. وإذا سلمنا بصحة هذا التفسير، فإن هذا يعني أن سستانيس الذي كان ذات يوم عدوا لدودا للرسول بولس والإنجيل قد آمن بيسوع المسيح وصار رفيقا لبولس في الخدمة. وقد كان سستانيس هذا حاضرا عندما كتب الرسول بولس رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. وما دام الرسول بولس قد كتب اسم سستانيس في العدد الافتتاحي من رسالته، من المرجح أنه كان معروفا عند المؤمنين في كورنثوس. ومع أننا لا نعلم ما الذي اجتذب سستانيس إلى الإيمان، فإننا نعلم يقينا أنه كان له اختبار روحي عظيم، حتى إنه آمن بيسوع المسيح بعد أن كان عدوا لدودا له. وهذا هو ما حدث لأناس كثيرين منذ تأسيس الكنيسة إلى الآن، وما يزال هناك أناس كثيرون يأتون إلى الرب يسوع تائبين بعد سنوات طويلة من العناد والعداوة. ومع أننا قد نفقد الأمل في إيمان هؤلاء، فإن الله المحب لا يتوقف لحظة واحدة عن القرع على أبواب قلوبهم، لأنه يحبهم ويريد أن يخلصهم. لذلك يضم بولس اسم سستانيس في توجيه التحية إلى المؤمنين في كنيسة كورنثوس. وقد كانت كورنثوس واحدة من أعظم المراكز التجارية في العالم القديم، وكانت كل وسائل الترف متوفرة فيها. وإذا نظرت صديق المستمع إلى خريطة اليونان، ستلاحظ أن الجزء الجنوبي منها هو شبه جزيرة، فقد كان كل ما يربط هذا الجزء بالجزء الشمالي من بلاد اليونان هو برزخ ضيق لا يزيد عرضه عن 6 كيلومترات. وقد كانت مدينة كورنثوس تقع على هذا البرزخ الصغير، لذلك كانت كل التجارة بين شمال اليونان وجنوبها تمر بكورنثوس. كذلك كانت كل التجارة بين مقدونيا وأخائيا وبين الشرق والغرب تمر أيضا بكورنثوس. فقد كانت الملاحة حول الطرف الجنوبي لبلاد اليونان محفوفة بالمخاطر، حتى إن الملاحين كانوا يتجنبونه تماما. فإن كانت سفنهم صغيرة كانوا يبحرون بها حتى الخليج، ثم يرفعون سفنهم إلى البر ويضعونها على اسطوانات كبيرة ويدحرجونها عبر برزخ كورنثوس، أي مسافة 6 كيلومترات، إلى أن يصلوا إلى الماء في الجانب الآخر. ومن هناك كانوا يبحرون بسفنهم ثانية إلى ميناء روما. أما إذا كانت السفن كبيرة فقد كانوا يفرغون حمولتها على الشاطئ، حيث ينقلها الحمالون إلى الشاطئ الآخر قبل أن يعاد شحنها بسفن أخرى. لكن كورنثوس لم تكن مركزا تجاريا فحسب، بل كانت مركزا للتفكير الفلسفي. وقد كان يوجد فيها فلاسفة يهتمون بالأساليب الكلامية أكثر من المضمون، لأنهم كانوا مولعين بفن الخطابة. ومن جانب آخر كان سكان كورنثوس مشهورون بميلهم إلى الشر والفساد والرذيلة. وبالرغم من وجود مفكرين وفلاسفة فيها، فإن هذا كله لم يمنع المدينة من الغرق في مستنقع الشرور والآثام. لذلك صار الاسم كورنثوس مرادفا لحياة السكر والفسق والدعارة. وفي وسط هذه المدينة الوثنية الممتلئة شرورا، كانت هناك كنيسة أو جماعة مؤمنين بالرب يسوع المسيح. وقد وجه بولس تحياته إلى هؤلاء المؤمنين قائلا في العدد الثاني: إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. قبل أن نكمل هذه الآية، نلاحظ هنا صديق المستمع أن بولس لا يقول إلى كنيسة كورنثوس، بل يقول إلى كنيسة الله التي في كورنثوس. فهناك كنيسة واحدة في العالم كله، ألا وهي كنيسة الله. ولكن هذه الكنيسة الواحدة التي هي جسد المسيح تضم مجموعات من المؤمنين في الكثير من الرقع الجغرافية حول العالم. لذلك من الخطأ صديق المستمع أن تظن أن كنيستك هي الكنيسة الوحيدة التي تضم شعب الله في مدينتك أو منطقتك. فمع أن كنيسة الله واحدة، فإن لها حضور ووجود في كل مكان حول العالم. لذلك فإن الرسول بولس يخاطب كنيسة الله التي في كورنثوس. والحقيقة هي أن هناك شخصا واحدا فقط يمكنه أن يقول عن الكنيسة إنها كنيسته، وهذا الشخص هو يسوع المسيح، له كل المجد. فنحن صديق المستمع لسنا سوى أعضاء في كنيسته، أي جسده. وإن أردنا أن نتوخى الدقة في كلامنا، لا يمكننا أن نقول إننا نريد الانتساب إلى الكنيسة، أو إننا نريد أن نكون أعضاء فيها. فالكنيسة هي جسد المسيح، ونحن لا نوجد في هذا الجسد إلا من خلال الولادة الثانية من روح الله. في ضوء ذلك، ليت الرب يساعدنا على التخلص من أي تعصب أو تطرف أو نزعة لإقصاء الآخرين أو إبعادهم. فكل مؤمن حقيقي في هذا العالم هو جزء من كنيسة المسيح. فالرب يسوع لا ينظر إلى المظاهر الخارجية، بل ينظر إلى حال قلوبنا. فإن كنت صديقي المستمع تؤمن بما فعله السيد المسيح من أجلك وتقبله مخلصا وربا، فإنك عضو في جسده. أما إذا كنت لا تؤمن به ولم تقبله بعد مخلصا لحياتك، فأنت لست عضوا في جسد المسيح أو كنيسته. وعندما نصل إلى الأصحاح 12 من هذه الرسالة، أي من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، سنقرأ في العدد الأول الكلمات التالية: وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة، فلست أريد أن تجهلوا. بعبارة أخرى، فهو يريد أن يتحدث عن الأمور الروحية، وقد كان الرسول بولس قد تحدث في الأصحاحات من الأول إلى الحادي عشر من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس عن الأمور الجسدية. فقد أخبرته عائلة سيدة اسمها خلوي عن وجود خصومات وانقسامات ومشاجرات في الكنيسة التي في كورنثوس. لذلك كتب الرسول بولس رسالته هذه لتقويم المشكلات النابعة من الأهواء الجسدية في تلك الكنيسة. وبعد انتهائه من الحديث عن تلك الخصومات، فإنه يقول: وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة، فلست أريد أن تجهلوا. ويتابع الرسول بولس حديثه عن ممارسة المواهب الروحية وعن أهمية المحبة وعن قوة القيامة. بمعنى آخر، لم يكن بمقدور بولس أن يتحدث عن الأمور الروحية إلا بعد الانتهاء من الحديث عن الأمور الجسدية. لذلك فقد تطرق الرسول بولس في الأصحاحات من الأول إلى الحادي عشر من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إلى المشكلات القائمة في الكنيسة في كورنثوس، وقد كانت الانقسامات واحدة من تلك المشكلات. لذا فإنه يكتب إليهم بهدف توعيتهم إلى وجود كنيسة جامعة لله، وهي الكنيسة التي تضم المؤمنين الحقيقيين في جميع أنحاء العالم. أما الآن لنعد عزيزي المستمع إلى الكلمات التي قالها الرسول بولس في الأصحاح الأول والعدد الثاني من هذه الرسالة، فهو يقول: إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع. والكلمة مقدس تشير في الأصل إلى الشخص أو الشيء المفرز والمكرس لله. ففي العهد القديم كان بنو إسرائيل يقدسون خيمة الاجتماع وكل ما فيها لله، وهذا يعني أنهم كانوا قد فرزوا خيمة الاجتماع وما فيها لاستخدام واحد فقط، ألا وهو عبادة الله. ويمكنك صديقي المستمع أن تدرك أهمية التقديس عند الله من خلال ما حدث مع الملك بيلشاصر، فنحن نقرأ في الأصحاح الخامس من سفر دانيال: بيلشاصر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف وشرب خمرا قدام الألف، وإذ كان بيلشاصر يذوق الخمر أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل الله الذي في أورشليم، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه، وكانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإيزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، وانحلت خرز حقويه واصطكت ركبتاه. إذن فقد كانت تلك الآنية مقدسة لأنها أفرزت لخدمة الرب في الهيكل، لكن الملك بيلشاصر أمر بإحضارها ودنسها بشرب الخمر وعبادة الأوثان. حينئذ رأى الملك أصابع يد إنسان تكتب كلمات على الجدار. عندئذ شحب وجه الملك وأفزعته أفكاره واصطكت ركبتاه واعتراه الانهيار، فصرخ طالبا أن يحضر السحرة والكلدانيين والمنجمين لقراءة الكتابة وتفسيرها، لكنهم عجزوا عن ذلك. وعندما جاء رجل الله دانيال قال للملك: أنت يا بيلشاصر لم يتواضع قلبك، بل تغطرست على رب السماء، فأحضروا أمامك آنية هيكله لتشرب بها الخمر أنت ونبلاء دولتك وزوجاتك ومحضياتك، وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تدرك، أما الله الذي بيده روحك وله كل طرقك فلم تمجده. عندئذ أرسل من حضرته هذه اليد فخطت هذه الكتابة، وهي: منى منى تقيل وفرسين، وتفسيرها: منى أحصى الله أيام ملكك وأنهاه، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرس شطرت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. وفي تلك الليلة قتل بيلشاصر ملك الكلدانيون، واستولى دايوس المادي على المملكة، وقد كانت تلك هي دينونة الله على الملك لأنه دنس آنية الهيكل المقدسة. لذلك عندما يقول الرسول بولس إن مؤمني الكنيسة في كورنثوس مقدسين في المسيح يسوع، فإنه يعني بذلك أن الرب يسوع أفرزهم له ولخدمته. وليت الرب يعطينا جميع النعمة كي نكون مفرزين له ولخدمته. ثم يقول الرسول بولس واصفا المؤمنين في الكنيسة التي في كورنثوس: المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان. وهذا يرينا مستمع الكريم أن كل مؤمن حقيقي بالرب يسوع المسيح هو قديس، فاللقب قديس ليس لقبا تطلقه جماعة على شخص ما لتكريمه أو الإعلاء من شأنه، بل هو مقام يعطيه الله الحي لكل مؤمن حقيقي بالرب يسوع المسيح. ويقتضي التنويه هنا صديقي المستمع إلى أن الكلمة قديس لا تشير إلى الشخص الذي تخلص تماما من الطبيعة الخاطئة، فالكتاب المقدس يعلمنا أننا لن نتخلص من طبيعتنا الخاطئة ما دمنا نعيش في هذا الجسد، وهذا ما نراه من خلال هذه الرسالة. فقد كان المؤمنون في الكنيسة التي في كورنثوس يفعلون الكثير من الأشياء التي لا يليق بالمؤمن المسيحي أن يفعلها، ومع ذلك فإن الرسول بولس يدعوهم قديسين. فبابتعادهم عن المستوى الرفيع الذي يطالبهم الله القدوس به لا يلغي حقيقة أنهم مقدسين من حيث المقام. ونرى من خلال ما يقوله الرسول بولس في هذا العدد أن الكلمة قديسين تنطبق على جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان. لذلك إذا كنت عزيز المستمع تؤمن بيسوع المسيح وتقبله مخلصا لحياتك، فأنت قديس من حيث المقام. بعبارة أخرى، أيا كانت البلد التي تسكن فيها أو المكان الاجتماعي التي تنتمي إليها أو الكنيسة التي تتعبد فيها إلى الله الحي، فأنت قديس لا من جهة حالتك بل من جهة مقامك في المسيح يسوع. والآن ننتقل أعزائي المستمعين إلى العدد الثالث. فقد ابتدأ الرسول بولس رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس بالقول في العددين الأول والثاني: بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله، وسستانيس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. وبعد ذلك فإنه يتابع حديثه قائلا في العدد الثالث: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. الحقيقة هي أن الكلمة نعمة تشير إلى عطايا الله وبركاته التي لا نستحقها، وقد كانت هذه الكلمة إحدى الكلمات المفضلة عند الرسول بولس، وقد كانت هذه الكلمة مستخدمة بكثرة عند اليونانيين، فقد كانوا يستخدمونها في التحية، فبدلا من أن يحيوا بعضهم بعضا بعبارة صباح الخير أو مساء الخير كانوا يقولون نعمة. أما اليهود فكانوا يحيون بعضهم بعضا بالكلمة شالوم، والتي تعني سلام. وقد استخدم الرسول بولس هاتين التحيتين الشائعتين نعمة وسلام في العديد من رسائله، وهما تريدان بهذا الترتيب لأن الإنسان لا يستطيع أن يختبر سلام الله ما لم يختبر نعمته أولا. وليت الرب يعطينا جميعا نعمته وسلامه العجيبين كل حين. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تسلك في الروح وأن تنقاد بالروح القدس وأن تختبر غنى المسيح في حياتك اليوم وكل يوم. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يمطرك الله بمحبته ونعمته وحكمته ورحمته. وليتك يا صديقي تنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن تصير أكثر شبها بيسوع المسيح يوما بعد يوم. باسم يسوع المسيح، آمين.
للمنتهى أحببتني، مرت علي وأومتني، عليت مقامي قدستني، أنا قلبي ليك على طول مديون.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.